إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. تكلمنا في حلقات سابقة حول بعض المسائل المهمة في التربية، وتناولنا شيئا من السلبيات التي يتعامل بها بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم في طريقة التربية. ونحن هنا نكمل ما بدأناه في حلقة سابقة، حيث إننا نريد أن نعرج على بعض الأخطاء التربوية التي يتعامل بها الوالدان مع أبنائهم، فتسبب عندهم بالتالي سلبية كبيرة وفجوة في طريقة التعامل خلال سن حياتهم. هنا قضية يقع فيها كثير من الآباء والأمهات مع الأسف الشديد، وهذه القضية هي أن بعض الآباء والأمهات إذا أخطأ ابنه أو ابنته، وهذه في الغالب يتعامل بها الآباء والأمهات مع أبنائهم الصغار حينما يكونون في سن صغيرة كالأربع سنوات، الثلاث سنوات، الخمس، في هذه المرحلة إذا أخطأ الابن أو الابنة يهددونه بسحب الحب، يقولون إذا فعلت ذلك الشيء فإني لا أحبك، أنا ما أحبك إذا فعلت كذا، أنت فعلت كذا أنا ما أحبك. هذه القضية في مسألة التهديد بسحب الحب بين الفترة والفترة وبين الفينة والفينة، يقول أهل التربية أنها تحسس الأبناء بعدم الأمن رغم وجود الوالدين، فإنه يكون في خوف ورعب ألا يقع في الخطأ حتى لا يسحب منه ذلك الشيء الذي يرى أنه على صغر سنه يرى أنه من الأسس التي تربطه مع والديه. وذلك إذا كان دائما يهدد بسحب الحب، هذا يولد عندنا هذه السلبية العظيمة. لماذا؟ لأن الابن حينما تكون تعاقبه على بعض الأخطاء فإنه يستقر في نفسه، إذا كنت في الجانب الآخر تراعي جانب المحبة وتحبه وتضمه إلى صدرك وتحن عليه، يعلم ويستقر عنده مع الوقت أنه ما فعل ذلك والدي أو والدتي إلا لأنه يحبني حتى رقم المعاقبة. وتجده حتى لو أنك أدبته وعاقبته لا يلبث إلا يسيرا وينسى ما حصل منك تجاهه. لكن لما تكون هذه القضية هي التي دائما بينك وبينه، هي الوسيلة من أجل أن تخضعه إلى أمر فتهدده بسحب الحب بين فترة وفترة، هذا يولد عنده مسألة عدم الأمن والإطمئنان في علاقته مع والديه، وهذا خطأ شنيع لا بد أن يجتنبه المربي مع أبنائه. لا بد أن يستقر أنك تحبه وأن يكون عنده من المحبة الرصيد الكافي، وبنفس الوقت تقومه على الأخلاق ما استطعت. فهذه مسألة مهمة، لأن هذا الابن قد لا يميز وهو صغير، ولكنه حينما يكبر يعرف هذه الأمور. ثم إن من القضايا التي تكون بين الآباء والأمهات وأبنائهم أنه إذا كان الأب يخاف من شيء معين أو موضوع معين، أو يخاف مثلا من حيوان معين أو حشرة، ولربما يكون الإنسان شجاع وقوي ولا يخاف من شيء، لكن يخاف من جنس معين من الحيوانات، كأن يخاف من الإبل، أو أنه يخاف من شيء أو يتغزز من شيء من الحشرات، لا بد أن لا يبدي ذلك أمام الطفل، لأن هذا الطفل قد يزرع في قلبه الخوف من صغره. كما أنه يرى أن ذلك الصرح الكبير والقدوة الكبيرة التي أمامه بدأت تتهاوى وتصبح عنده ردة فعل تجاه ذلك الوالد الذي يراه قدوة، وقد يؤثر عليه من ناحية أنه لن يأخذ ببعض النصائح وبعض ما يمليه له الأب بعد ذلك إذا رأى أن أباه بلغ هذه المنزلة، فهو لا يميز، صغير، ورأى أن والده قد انهدم وانهز بسبب شيء هو لا يدرك لماذا حصل ذلك. ودائما الابن والابنة يرى أن والده هو أعظم شخص أمامه في هذه الدنيا. ألم يقل أهل الأدب أن كل فتاة بأبيها معجبة؟ ولذلك تجد بعض الأطفال الصغار يسأل أباه دائما حينما يذكرون رجل هو أقوى منك، هو أكبر منك، هو أحسن منك، هو أفضل منك، دائما يرى أن أباه هو أفضل الناس، ينتظر أن الأب يقول لا أنا أفضل، أنا أحسن، أنا كذا، هذا طيب وأنا مثله وما شابه ذلك من العبارات. فالأب دائما هو القدوة عند الأبناء، ولذلك لابد أن تكون هذه القدوة تتصرف بوفق المعايير التي لا تهد ولا تهزم ولا تهز ذلك البناء وذلك الحصن أمامهم. وذلك كان بعض السلف لما رأى رجلا لا يحسن الصلاة قال ما أرحمني بعياله، قالوا هذا لا يحسن الصلاة وأنت ترحم عياله، قال نعم، لأن هذا معلمهم وهذا الذي يؤدبهم. انظر، ولذلك فعلا إذا كانت القدوة مهزوزة لن يستقيم أولئك الصغار إلا أن يشاء الله، وإذا كان الأصل مائلا فلن يعتدل الظل، إلا في أمور يرأف الله عز وجل بحال بعض الأبناء أن يوفقهم للهداية منة منه ورحمة. هذه قضية مهمة جدا، وذلك إذا علمنا أن دائما الأبناء الصغار يرون أن القدوة هو الوالد والوالدة يجعلنا نتعامل بشيء كبير من التحفظ. ما يصح ولا يصلح أن تكون الأم في البيت تتكلم بالألفاظ القذرة وتسمي أبنائها وتسمي الناس بألفاظ لا تليق بامرأة صاحبة حياء، ولا يليق برجل عاقل يحترم نفسه أن يتكلم على الناس بألفاظ بذيئة سيئة، وفي محضر الأبناء لا وبمحضر البنات. فحينما تعتاد البنت على هذا اللفظ غير المستحسن القذر أجلكم وأجلكن الله، حينما تستمع إلى هذه الألفاظ كيف تريده بعد ذلك أن يستنكرها إذا سمعها من إنسان يصفه بها وهو رأى أن ذلك القدوة وتلك القدوة يتكلمون بذلك منذ الصغار. هذا يجعل دائما المرء يتميز بأن يكون قدوة لأبنائه حتى تخرج تلك الشخصيات معتدلة قوية. كما أنه ينبغي من ناحية التربية أنه لا يفترض على الطفل الصغير دور الرجولة رغبة منه في أن يصبح الابن رجلا. يعني أحيانا هذا الطفل وهذه الطفلة يحتاج للتعبير عن مشاعره، وهذا الطفل الصغير لربما يتألم من شيء معين فيبكي. لا نفترض دائما أننا نطلب منه أن يكون رجل ونقول له الرجل لا يبكي وأنت رجل. أحيانا طبعا تختلف من موقف لآخر، لكن لا يفترض أن تكون هذه سمة دائما في التعامل مع الأبناء. أحيانا يسقط، أحيانا يتألم وهو طفل صغير، تقول له الآن تنسى إن شاء الله هذا الألم، أنت إن شاء الله تكبر وتنساه، بعد أيام تنساه، ولدي طيب ما شاء الله، لكن لا تجعله مكبوت المشاعر، لا تجعله مكبوت المشاعر. ربما يوم من الأيام يرى في منامه شيئا معينا ويدفعه ذلك للبكاء، واسه بغير ذلك. لا تكرر عليه دائما أنت رجل والرجل لا يبكي، لأن هذه لربما تقودنا إلى مسألة قسوة القلوب عند بعض الناس، تقودنا لمسألة أن هذا الابن يكون يوم من الأيام ينسى مسألة البكاء، وهذه قضية لا شك أنها قضية خطيرة، لأن مسألة البكاء يحتاجها المرء، بل إن عظماء الرجال كانوا يبكون، لكنهم لا يبكون خوفا وجبنا، يخافون من أجل شيء معين يفوتهم فيبكون عليه أو يجبنون فيبكون، إنما الذي يدفعهم للبكاء شدة المروءة التي يتعاملون بها، يبكون رحمة مروءة شفقة يدفعهم ذلك للبكاء. تجده من أقوى الناس وأشدهم شكيمة ولربما يبكي من أجل أنه رأى موقفا أو رأى شيئا دفعه إلى البكاء. هذه قضية مهمة جدا لا بد أن ينظر إليها المرء نظرة اعتدال، ونظرة تكون على الواقع المحسوس، لا بد أن يتعامل بذلك. هذه المسألة لا تجعله دائما الرجال لا يخافون من كذا، إذا خفت فلست برجل تطعن في رجولته وتجعله الآن يصارع، بل إنك تبين له أنه يتشجع نعم، لكن لا تطعنه في رجولته وتقول أنت إذا خفت فمعناه أنك لست رجل، أنت لست برجل لأنك خفت من هذا. هذه مسألة لا بد أن ينتبه إليها إخواني وأخواتي، لا بد أن نعرف أن هؤلاء بالتالي هم أطفال، لا نكلفهم شيء فوق الطاقة، لا من الناحية العملية ولا من ناحية المطالبة الفكرية النظرية. ثم هنا قضية تحتاج إلى شيء من البسط والكلام، ولكن حسبنا أن نتكلم عنها بإشارات. نقول باختصار شديد لأخي وأختي الذين يستمعون هذه الكلمات: كن قريبا من أبنائك، عش قريبا من هؤلاء الأبناء بجميع ما تستطيع. هذا الابن هو انعكاس لتلك الشخصية التي في صدرك، وانعكاس لهذا الطبع الذي تراه في نفسك، وهم انعكاس للشيء الذي حرمت منه فتريد أن يتحقق فيهم هذا الشيء الذي تسعى إليه. وإذا بلغت هذه المنزلة علمت أن هؤلاء الأبناء من أجل أنك تريد أن توصلهم لذلك الشيء لا بد أن تبذل، وهذا البذل لا يكون ماديا، إنما هذا البذل يكون من ناحية أن تكون قريبا من أبنائك. القرب قرب المشاعر. إذا جاءك الطفل أو الطفلة، الابن إذا كبر حتى لو كان كبير في السن فوق الثلاثينات وبدأ يفتح القلب، اجعل لنفسك المتسع والوقت أن يستفيد منك. ربما هو يستفيد منك، وربما هو يسألك وهو يعرف أن غيرك أحكم، لكن يريد أن يستنير ويبين لك مسألة البر، فاستمع منه وكن قريب وانصح له بما يكون وما لا يكون، الشيء الذي يليق والشيء الذي لا يليق، وبين له أن هذا كذا وهذا كذا. كن قريبا منه عاطفيا شعوريا، وحس بما يريد أن يتكلم به، حتى لو كان يريد أن يشرح لك معاناة أو يريد أن يخبرك بخبر أو يستشيرك، كن قريبا منه. من وسائل القرب إخواني وأخواتي الاجتماع على المائدة. لابد أن يكون العقلاء يعرفون أن هذا مما يزرع الألفة بين الآباء والأبناء، بحيث أنه يكون يجتمعون على مائدة الغداء، يجتمعون على مائدة العشاء، ولا يكون البيت متفرق، لأن هذه أول علامات التفرق والأنانية. الذي يأتي في كل وقت يأكل لوحده، ويأتي الآخر فيأكل لوحده. اجعل لك وقت بحيث أنه يجتمع الجميع على الطعام، حينما يخرج آخرهم من عمله يجتمعون على الطعام. لو كان الوالد يخرج متأخر تجمعهم الوالدة على طعام واحد، بحيث أنه يكون الوالد أو الوالدة حاضر ويجتمعون. واحتمل ما يكون منهم من الإزعاج، احتمل منهم ما يكون من اللعب على المائدة، فإن فائدة الاجتماع وفائدة أنك تستمع كلمات هذه وكلمات هذا وكلامهم مع بعض وإن كان مزعجا، فيه فائدة أنك توطن نفسك أن تكون قريبا منهم، حتى يستشعروا أن الجلوس في هذا المكان دليل القرب. وكذلك حينما يريدون أن يلبسوا شيئا معينا، يريدون أن يبثوا شيء معين من المشاعر، كوني قريبة منهم ويكون المرء قريبا منهم. ولذلك هذه الفجوة التي كانت بين الآباء والأبناء، وأقصد بالآباء الآباء والأمهات، هذه الفجوة التي حصلت بحيث أن كثيرا من الآباء والأمهات جعلت أن يكون عندنا الأب البديل المتمثل في السائق، والأم البديلة المتمثلة في الخادمة، حتى أخذت دور الأم الفعلي. وهذه مسألة الخادمات وما فعلنا في البيوت والأثر البالغ لهن في البيوت هو ما نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة لاحقة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي 250@hotmail.com. ALAJMI 250 at hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.